الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالعدل والبر والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لقد طالعتنا إحدى المجلات الغربية منذ سنوات أن وفدا من ديار الإسلام والمسلمين زار دارا من دور العجزة والمسنين في إحدى هذه المدن الغربية، فوجدوا شكاوي كبار السن لا تتوقف، إلا أنهم وجدوا رجلا من بين هؤلاء شيخا كبيرا طاعنا في السن يمدح ولده مديحا عظيما ويثني عليه ثناء جميلا، فتعجب هؤلاء وسألوا هذا الرجل: لماذا تمدح ولدك هذا المديح؟ ماذا يقدم لك؟ ماذا يصنع لك حتى تثني عليه هذا الثناء؟ اسمعوا أحبتي ماذا قال هذا الرجل. قال: إن ولدي يزورني في كل شهر مرة واحدة، وإذا تعذر حضوره اتصل هاتفيا للاعتذار، وإذا لقيني في طريق وأنا أمشي على أقدامي وهو يركب سيارته فتح نافذة سيارته وأشار إلي يسلم عليه. هذا ولده، وهذا منتهى البر الذي يجده هؤلاء في هذه البلاد أو أغلبهم من أبنائهم. قلت: لا عجب ولا غرابة أن أسمع ذلك، وإنهم يعيشون على مبدأ معروف لدينا جميعا: إذا كبرت أم أحدهم قال لها ولدها: يا أم اعملي فلن أطعمك إلا من كسبك. وفي بلاد الشرق الملحد يقولون: إذا كبرت أمك اطردها أو تخلص منها فإننا نريد العناصر القوية. أما إسلامنا يا عباد الله، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك وأيضا لأمك، أنت ومالك لأبيك، كلك لأبيك ولأمك. هذا هو إسلامنا الذي عرفناه، هذا هو إسلامنا الذي عايشناه وعايناه يا عباد الله. أما أن يقوم بعض شباب ورجال هذه الأمة بعكس ما تعلمنا وعرفنا وصاروا على ضرب هؤلاء إذا كبر الأب أو كبرت الأم لا يعرف الولد لهما سبيلا أو طريقا، لا بر ولا إحسان ولا رعاية ولا عناية، فهذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا. أم غربية تكتب وصيتها، أتدرون ماذا كتبت في هذه الوصية؟ كتبت إرثها كاملا لكلبها. سألوها: وأين أنت من أولادك؟ قالت: وأين أولادي؟ لم تجد منهم من كان ضارا بها، أو راعيا لمشاعرها وخاطرها فكتبت تركتها وإرثها كاملا لكلبها، وقالت أما أولادي فلا يأخذوا مني فلسا واحدا. أما نحن يا عباد الله فنحن الذين علمنا الدنيا كلها كيف يكون البر بالآباء والأمهات. إسلامنا هو الذي برز نجمه في هذه القضية بالذات على مستوى العالم أجمع من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. فلماذا العقوق يا أبناء أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا الجحود والإنكار من بعض أبناء هذه الأمة للآباء والأمهات؟ أنسيت يا عبد الله هذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم أرضعتك ثم قامت على رضايتك ورعايتك تنام الليل وهي لا تنام، إذا جعت أطعمتك، وإذا تكشفت غطتك، وإذا سهرت سهرت بجوارك ترعى أحوالك ومصالحك، وإذا مرضت تكاد أنفاسها تخرج من بين جنبيها لا لأنها تشكو من وجع أو ألم وإنما لأن ولدها يشكو من ألم أو وجع. أنسيت هذه الأم؟ أنسيت هذا الأب الذي لطالما تحمل مسؤوليتك وتعب وشق من أجل راحتك؟ هذا الأب الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك، وقام على رعايتك ورضايتك. فإذا شب أحدنا وترعرع وكبر نسي هذا الأب ونسي هذه الأم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا عباد الله، من كان لا يزال أبوه حيا أو أمه على قيد الحياة ليدرك أحبتي هذه الفرصة قبل أن تفوته، فوالله إن فاتته ولم يحسن استخدامها واغتنامها ليكون نادما إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اغتنم هذه الفرصة يا عبد الله، يا من لا يزال أبوك حيا أو أمك على قيد الحياة، إياك إياك أن تضيع هذه الفرصة. فرغم أنت ثم رغم أنت ثم رغم أنت، من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. خرج إياس الذكي القاضي المشهور في يوم من الأيام على أصحابه وأحبابه باكيا، فقالوا ما الذي يبكيك يا إمام؟ قال عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، غلق أحدهما اليوم. قالوا وكيف ذا؟ قال مات أبي في صبيحة هذا اليوم. كان له بابان مفتوحان إلى الجنة على مصراعيهما، فإذا مات أحد الأبوين غلق الباب الأول، وإذا مات الثاني غلق الباب الثاني. يا عباد الله، فإنها والله فرصتك أخي، لا تضيعها ولا تهملها. إن من شباب أمة المسلمين من رأيناه والعياذ بالله يجحد فضل والديه وإحسانهما ومكانتهما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من شباب هذه الأمة من أقام بجوار رأس أبيه المريض أو رأس أمه التي ربما غابت عن وعيها لساعات أو لأيام وهو يمسك في ولده ورقة، أتدرون ماذا يريد من هذه الورقة؟ يريد من أبيه هذا المشلول أو القعيد أو المريض أو من أمه أن يوقع له في هذه الورقة بالتنازل عن كل ما يملك من حطام هذه الحياة الدنيا، ليحرم هذا الأب ويحرم هذه الأم ويحرم إخوته مما من الله تعالى عليهم من فضل وعطية في هذه الحياة الدنيا. ثم إذا وقع له لا يكون جزاء هذا الأب عنده أو جزاء هذه الأم إلا أن يلقي بهما في الطريق في الشارع ولا يعرف عنهما شيئا بعدها. لقد زرنا وزرنا دورا من دور العجزة والمسنين، وربما زار أحدكم هذه الدور هنا أو هناك أو في أي مكان من هذه الدنيا، رأينا وسمعنا ما يشيب بسببه الولدان، رأينا وسمعنا من هؤلاء ما يعجز اللسان عن وصفه. يا عباد الله، ابن إذا كبر الأب أو كبرت الأم بدلا من أن يبرهما ويحسن إليهما أخذهما أو أحدهما ودج بهما في دور من هذه الدور، وإذا ظن أنه يحسن إليهما ذهب إليهما على فترات متباعدة، أو ربما ألقى بعض الدراهم لمسؤول هذه الدار وقالوا للنفقة على أبي أو على أمي، وربما قام أحدهم بالزج بأبيه أو أمه في إحدى هذه الدور دون أن يفصح عن هويته أو شخصيته، تنصل منهما وقال رأيت هذا الرجل المسكين على قارعة الطريق فأشفقت لحاله وجئت به إلى هنا ليجد عندكم الرعاية والعناية، وأنا أدفع له في كل وقت كذا كذا وكذا من الدراهم والأموال، وإن لله وإن إليه راجعون. الأب يبكي بحرقة، والأم المسكينة تكاد أنفاسها أن تتوقف من شدة البكاء حينما نسألها منذ كم من الزمان لم يزرك ولد أو تزرك بنت، فتقول هذه المسكينة من سنوات بعيدة من يوم أن جاءوا بي إلى هذا المكان لم أسمع لهم صوتا ولم أرى لهم وجها. والحقيقة يا عباد الله أن هذه الدور، وأنا أقدم من هذا المكان الشكر للقائمين عليها هنا وفي أي مكان، إذا راعوا حقوق هؤلاء واتقوا الله تبارك وتعالى في هؤلاء العجزة والمسنين والمساكين، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ولكن هذه الدور ما أقيمت أبدا لمن كان له ولد على قيد الحياة، أقول حتى وإن كان فقيرا معدما، فلقمته التي يضعها في فيه ثم يضع لقمة أخرى في في زوجته أو في أولاده لن يعدم لقمة ثالثة يضعها في فم أبيه أو في فم أمه، أقول حتى وإن كان فقيرا فغناه لن يأتي ولن يحصله إلا ببره بهؤلاء، وأن يعيش تحت أقدامهما في الليل وفي النهار. عاد أحد السلف إلى بيته فوجد أمه قد حملت عليه شيئا في نفسها، لأي سبب؟ أتدرون ماذا فعل؟ قام طوال الليل بجوارها وهي نائمة، لم يوقظها حتى لا يزعجها، فلما تعب من شدة الوقوف والقيام صرخ في أولاده، فأتاه اثنان منهما فتحامل عليهما حتى الصباح، حتى استيقظت أمه فاستعطفها واسترحمها واسترضاها فرضيت عنه ودعت له بخير. وهنا ذهب لينال قصة من النوم، أنا لا أدري كيف ينام أحدنا وقد علم أن أباه قد سخط عليه أو أمه قد غضبت عليه، لا أدري كيف يأتيه النوم، لا أدري كيف ينعم براحة ولو لساعة بالليل. يا عباد الله، أحبتي الكرام، لقد قدم الإسلام بر الوالدين على كل شيء، وقرن الله تعالى عبادته والإيمان به ببرنا لوالدينا، وقدم بر الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، جهاد فرض الكفاية والنافلة يقدم بر الوالدين عليه. أتى أحدهم كما في الصحيحين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل النبي أو يستأذن النبي في الخروج للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أتدرون ماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال أحي والدك؟ قال نعم يا رسول الله، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وجاءه آخر فسأله: أحي والدتك؟ نعم يا رسول الله. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. وجاء ثالث فقال: أحي والدتك؟ قال: نعم يا رسول الله. كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاءه رابع فسأله: أحي والدتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فبرها واتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. الله أكبر. هذا هو بر الآباء والأمهات يا عباد الله. أخي الحبيب، هل جربت يوما فجلست في ظل شجرة فسمعت حمامة أو طيرا ينوح ورأيته يبحث في كل مكان كالمجنون يبحث عن أفراخه وصغاره؟ هل جربت هذا المشهد؟ هل رأته عيناك؟ هل شعرت ساعتها إذا كان أولادك بعيدين عنك بالأسى والحزن والألم، كما حصل مع أمية الكنانية عليه رحمة الله، وكان المشهد في خلافة فاروق الأمة عمر، وجاء ولده الوحيد كلاب بعد أن كبر أبوه وكبرت أمه ولم يكن لهما من الأولاد غيره، وعمل الرجل وذهب بصره، وأتى هذا الولد البار بأبيه وأمه يستأذن أباه وأمه في الخروج للجهاد في سبيل الله في فتوحات الإسلام في أرض فاس، فلما ألح عليهما أذن له على مضض وكره منهما، وخرج الولد يجاهد في سبيل الله. وطالت غيبته، وجلس أمية في صبيحة يوم أمام داره تحت ظل شجرة، فرأى حمامة تنوح وتصيح تبحث عن أفراخها وصغارها كالمجنونة، فتذكر ولده وهيجت نفسه فبكى بكاء شديدا وأنشد يقول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشراب. ثم أخذ يقول وهو يهدد عمر الخليفة رضي الله عنه: سأستعدي على الفاروق ربه، لأنه أذن الولد بالخروج للجهاد دون الرجوع إلى والدي، سأستعدي على الفاروق ربه، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. فلما بلغت الكلمات عمر استبعى أمية وقال: ما حاجتك؟ قال: ولدي يا أمير المؤمنين، ليس لنا إلا هو يرعانا ويرعى مصالحنا وحاجاتنا. فأذن له بالعودة إلى بيته، ثم أرسل عمر في طلب الولد سريعا من أرض فارس. فلما عاد الولد أمره عمر أن يذهب فيحلب ناقة بيده، فلما أتى بإناء اللبن ووضعه بين يدي الخليفة أمره عمر أن يختفي في مكان ما، فاختفى الولد. ثم أرسل إلى أمية فأقبل إليه مسرعا، قال: يا أمية كيف حالك؟ قال: أسوأ حال يا أمير المؤمنين، لا أكلاتك دعيني ترى نوما، وزوجتي بسبب غياب ولدنا وحاجتنا إليه. قال: أقبل، تقدم يا أمية. فأخذ يدنو من عمر فأعطاه عمر إناء اللبن وقال: اشرب يا أمية. قال: ما جئت من أجل شراب، وإنما جئت من أجل ولدي. قال: اشرب يا رجل. فرفع أمية الإناء إلى فيه ثم أخذ يبكي بكاء شديدا، فتعجب عمر والحضور وقال: ما الذي يبكيك يا رجل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء، أشم رائحة ولدي في هذا الإناء. وحينئذ بكى عمر وأذن للولد فدخل على أبيه، فلما أحس أبوه بوجوده أقبل عليه يضمه إليه يشمه ويقبله ويبكيان بكاء شديدا. إنها الأبوة والأمومة يا عباد الله، إنها رقة الوالد على ولده، إنها شفقة الأم بأولادها يا عباد الله. فلا جحود ولا إنكار ولا نسيان لفضلهما أبدا، فإنه من نسي فضل أبيه وفضل أمه عليه وعقهما في هذه الحياة، والله لم يجد راحة في حياته، لم يجد برا من أولاده، لم يجد راحة عند مماته، لم يجد أمنا وأمانا في ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم المهيب الرهيب الذي يوقفه بين يديه رب العالمين سبحانه وتعالى فيسائله: أين كنت من أبيك؟ أين كنت من أمك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، اسمعوا أحبتي إلى نماذج واقعية من حياة هذه الأمة لهؤلاء الأبرار الأخيار الذين أحسنوا إلى والديهم فأحسن الله إليهم، وبروا والديهم فبرهم أبناؤهم في حياتهم وبعد مماتهم. فهذا حيوة بن شريح الإمام الفقيه العلم، يجلس بين طلابه في يوم من الأيام يعلمهم العلم النافع، فتأتي أمه العجوز تصرخ فيه بين طلابه تقول: قم يا حيوة، قم يا ولدي، ألقي الشعير للدجاج. وهو من هو؟ هو الإمام، هو من هو؟ هو المعلم الأستاذ، هو الفقيه العلم. فينسحب من بين طلابه وأحبابه ويقوم إلى الشعير فيأتي به ويذهب إلى الدجاج فيلقي إليه طعامه، ثم يعود إلى مكانه مرة أخرى. يتعجب الحضور: ما هذا؟ إمامنا يصنع هذا؟ قال: والله ما صنعت ذلك إلا ابتغاء وجه ربي وبرا بأمي، هي قالت لي قم فلا بد أن أقوم، لا أؤخر لها طلبا ولا أرد لها نداء أبدا. يا سبحان الله. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم وصف، بأنها لم تر مثلهما في برهما بأمهاتهما. ذكرت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يملي عينه من أمه طوال حياته حياء وخجلا منها، حياء وخجلا منها وتواضعا في حضرتها، لا يستطيع أن ينظر إليها نظرة ثاقبة، نظرة يملأ عينه من أمه بها من شدة تواضعه وحيائه في حضرة هذه الأم. ثم ذكرت أنه كان يطعمها بيده، لا يجعلها تأكل بيدها أبدا، هو الذي يطعمها، عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكرت حارثة بن النعمان رضي الله عنه، قالت: لم يستفهم أمه كلاما قط، إذا طلبت منه شيئا أو أرادت منه أمرا في حضرة أحد من الناس ولم يسمعها جيدا لا يراجعها في قولها، لا يقول لها: ماذا قلت يا أمي، أعد كلامك مرة أخرى، مع أنه لو فعل ذلك لم يكن هذا عقوق أبدا بأي حال من الأحوال، لكن حارثة يعتبر هذا عقوقا أن يراجع أمه أو يستفهمها كلاما مرة أخرى. ماذا كان يصنع أحبتي؟ كان ينتظر قليلا حتى يخرج أحد الحاضرين عندها فيسأله: ماذا كانت تقول أمي، ماذا طلبت مني؟ فيعيد عليه القول مرة ثانية. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في ربوع الجنة وأنحائها يتبختر فيها عليه الصلاة والسلام وينزه خاطره في محاسنها صلى الله عليه وآله وسلم، فيستمع صوت رجل من أصحابه يقرأ القرآن في الجنة. ف في الجنة، والرجل لا يزال على قيد الحياة يعيش كما يعيش الناس، والرسول يسمع صوته في الجنة، في الجنة يا عباد الله. وعائشة رضي الله عنها تحكي قالت قال عليه الصلاة والسلام بين أنا في الجنة إذ سمعت صوتا يقرأ القرآن فقلت لمن هذا الصوت؟ يسأل الملائكة، فقالوا إنه صوت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر، ما ارتقى حارثة وما رفع صوته يفضح بالقرآن في ربوع الجنان إلا بسبب بره بأمه يا عباد الله. الوالد أوسط أبواب الجنة أخي الحبيب، يعني أعلى أبواب الجنة، ولما أقول الوالد يعني الأب والأم، أعلى أبواب الجنة. فإن شئت ضيع هذا الباب، وإن شئت حافظ عليه، إن شئت ضيع هذا الباب وإن شئت حافظ عليه. وكما تدين تدان يا عبد الله، والديان لا يموت، والجزاء من جنس العمل، والأيام دول. ووالله لقد رأت عيناي هؤلاء كثير من الناس ممن ضروا آباءهم وأمهاتهم، رأيت كيف ضرهم أبناؤهم في حياتهم وبعد مماتهم، وكيف رسموا البسمة والفرحة على قلوبهم في قلوبهم وعلى شفاههم، لا لشيء إلا لأنهم ضروا آباءهم وأمهاتهم. ورأت عيناي أيضا كثير من أبناء هذه الأمة حتى بعد أن كبروا في السن وأصبحوا جدودا، رأيتهم وهم يبكون بألم وأسى وحزن وندامة، لا لشيء إلا لما يرى أحدهم من عقوق أبنائه وأحفاده له، وقسوتهم عليه، وغلظتهم في معه في القول والفعل. كل ذلك لماذا؟ لأنه عق أباه أو عق أمه أو أحدهما في حياتهما أو بعد مماتهما. فيا أيها المسلم الكريم، يا أيها المسلم الكريم، يا من رزقت بأب أو أم لا يزالان على قيد الحياة أو أحدهما، إياك إياك أن تعقهما، إياك إياك أن تهمل في برهما. إن من شباب هذه الأمة أحبتي لا أقول عق أباه أو عق أمه أو جحد فضلهما أو آذاهما لأنه أراد سفرا لطلب علم أو لجهاد في سبيل الله أو لكسب رزق ومال حلال يعود عليه وعليهما وعلى أهله وأولاده بالنفع، وإنما والله منهم من ترك أمه وأباه وهجرهما لسنة أو سنوات، إما بسبب فتاة ساقطة أو شلة مفسدة فاسدة أو حقنة مخدرة أو زوجة مغرضة قالت له أنا وعيالك أحق بك وبأموالك ووقتك من أبيك وأمك، فاعتنى بها وبأولادك وترك أباه أو أمه أو ألقى بهما في الطريق أو زج بهما في إحدى دور المسنين وقال أنا وأهلي وعيالي، وينسى هذا الأب وهذه الأم. هذا المسكين لن يجد راحة أبدا، لا في حياته ولا بعد مماته. قام أحدهما وأخذ أباه الكبير في السن وألقاه جانبا في بيته، لا أقول في دار من دور المسنين، في بيته ألقاه جانبا يأكل وحده ويشرب وحده ويعيش وحده. فقام إليه أصغر أبنائه في يوم من الأيام وقال يا أبتي لماذا لا تجعلنا نخالط جدنا، نجلس معه، نأكل معه، نطعمه بأيدينا؟ قال يا بني لقد كبر وخرف عقله، وأخشى أن تتأذوا من منظره وهو يأكل. فنظر إليه الصغير وقال يا أبتي حسنا والله افعل ما تشاء، فوالله لنفعلن بك ذلك حين تكبر، والله لنفعلن بك ذلك حين تكبر. وصدق الصغير يا عباد الله، ف فإن الأيام دول والجزاء من جنس العمل. فاتق الله يا عبد الله، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم يا عباد الله. هذا أخبر، هكذا أخبرنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. بر أباك أخي، بر أمك أخي قدر استطاعتك إن كنت في بلد وهما في بلد آخر، فلا أقل من الاتصال عليهما المستمر الدائم. واعلم أن كل درهم تنفقه في سبيل برك بهما يعوضك الله تبارك وتعالى خيرا مما أنفقت ومما دفعت في دنياك وأخراك. لا أقل من أن ترعاهما دائما وتسأل عنهما وتزورهما كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. لا تسأل عن مال ولا عن ثمن تذكرة ولا عن أهل ولا عن أولاد، وإنما اسأل عن أبيك وأمك قبل الدنيا كلها. فوالله إن فقدتهما لتندمن على كل لحظة لم تبرهما فيها، لتندمن على كل ساعة لم تنل فيها رضا أبيك أو رضا أمك يا عبد الله. اتقوا الله يا عباد الله في آبائكم في أمهاتكم، واتقوا الله أيضا في هؤلاء العجزة والمسنين الذين يرقدون ويسكنون دور المسنين في بلاد الإسلام والمسلمين فلم يسأل عنهما أحد ولم يرعاهما أحد من أبنائهما أصحاب العقوق والجحود. إن استطعت أن تسأل أنت عنهم فاسأل، إن استطعت أن تقدم لهما هدية أو صدقة فلا تتردد، إن استطعت أن تقوم لهم بزيارة تواسيهم تربط على أكتافهم تذكرهم بالحنان والعطف والرحمة فافعل ولا تتردد، فإن ذلك كله في ميزان حسناتك يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا لآبائنا وأمهاتنا من البارين في حياتهم وبعد مماتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوب أبناء هذه الأمة على آبائهم وأمهاتهم يا رب العالمين. اللهم ارزق قلوبنا شفقة عليهم ورحمة بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، أطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم إنه من إخواننا من ابتلي بالمجاعة والأزمات والمحن، فكن له راحما يا أرحم الراحمين، وكن له معينا معيدا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنه من إخواننا من ابتلوا بالزلازل والأوبئة والأمراض، فادفع عنهم كل بلاء يا رب العالمين، وادفع عن أراضي المسلمين وديار الموحدين المحن والبلايا والأوبئة والزلازل والرزايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد وسائر بلاد المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم استخدمنا يا ربنا في نصرة هذا الدين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.